والجود ستر للعيوب وبذله يشفي الجروح الغائرات وبلسم. الجود إخواني ستر لكل عيب. إذا كان الإنسان جواد كريم يسكت الناس عن سلبياته، وهذا ذكره العرب وهي مأخوذة من أمثلة العرب، أن الجود ستر لكل عيب. الكريم دائما مستور، والكريم لا يرضى به الناس، والكريم يسكت الناس حتى عن بعض تصرفاته نظرا لجوده ونشر خيره في الناس. وهذه سجية يرزق الله عز وجل فيها من شاء من عباده. لما جاء شج بن عبد القيس وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، أو قال يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أشيء مني أم شيء جبلني الله عليه؟ قال: بل شيء جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هذه نعمة وهدية من الله أن يكون الإنسان يعطيها الله صفة من الأخلاقيات التي يمدح عليها. هذا حليم، وهذا رفيق، وهذا كريم، وهذا ودود، وهذا سليم الصدر. هذه نعم من الله يعطيها الله من شاء من عباده. وهذا الجود على أنه ستر للعيوب وما يكون عند الإنسان من عيوب أخرى، فيسكت الناس لأنهم يرون هذا الرجل يجتمع إليه الناس ويحب الأضياف وجواد، ويبذل للناس الخير، ويساعد هذا الضعيف، ويطعم هذا، ويعطي هذا، غنيا وفقير. كذلك هذا الجود فيه شفاء للجروح، يأتي للإنسان المحتاج الذي يعاني من شيء، وبلسم لجروح الآخرين من يمسهم شيء من الضيق والضنك. والجود إخواني درجات لا يخفى على مثلكم. هذا الجود والكرم هذا نعمة من الله، من يفتح الله عز وجل بطعام الطعام، ومن يفتح الله عز وجل عليه بمساعدة الضعيف، ومن يعطيه الله ببذل الأموال. ومن أعظم ما يثبت هذا الجود عند المرء وعند الآخرين أن يبذله بوجه مستر، لأن بعضهم قد يكرمك لكنها كأنها دعوة من باب الرسمية العامة، والناس ليسوا بجوعى. الناس يستأنسون على الاستبشار وعلى الترحيب أكثر مما يقدم لهم، وهذا عند العاق. فلما يدخل عليك المرء يشعر بسعادتك وأنت تدخل عليه، وأنت تدخل عليه. ولا يخفى علي، ذات مرة أحد كبار السن ممن أعرفهم إلى الآن صورته لا تفارق خيالي، لا تفارق عقلي. سبحان الله، صنع وليمة وذبح فيها 2 من الإبل، وكم شات قد وضعهم في وليمة، والله إلى الآن لا أنسى شكله. دائما كل ما أتذكره أرى فيها فرحة، كأنه رجل عقيم رزق طفل بعد 30 سنة، من فرحته بالضيفان ومستبشر وفرحان، ويقول: والله شيء الحمد لله. يوم اجتمعوا الناس: والله حد شيء مو مكلف، ورزقنا الله الطباخ جيد، ومستانس. والله ما رأيت الفرحة على وجهه، يعني إلى الآن أرى هذه الفرحة أمام عيني. استغرب، يعني شيء غريب، وهي من سنوات. وكيف نفسية هذا الرجل؟ ما فكر أنه دفع وكذا. فرحته بالضيفة أكثر من فرحته بالشيء الذي أعطيه الإنسان على حرمان. فقلت لأحد أبنائهم، قلت: يا أخي أنا استغربت من عمك فلان. قال: هذا طبيعة عمي منذ زمن. مسألة الكرم ومسألة إذا زاره زائر وفرحته في الولائم التي يقدمها أعظم مما يؤتيه من الأموال الكثيرة، شيء غريب عجيب. فعرفت أن المسألة فطرة، وأن مسألة الترحيب الذي ثبت الآن في عقلي، وأنا ما لست بصاحب الوليمة من أجلي، من أجل غيري، عرفت أن مسألة الترحيب والفرحة هي التي تثبت في عقول الآخرين أكثر مما تقدمه لهم. ليست المسألة أنه يكون جواد رسمي يعطي، الناس أيضا يحتاجون إلى شيء يعبر عن بفرحتك على هذا البذل الذي تبذله الآخرين. قال: فترى الكريم إلى الندى متحببا بذلا، ولا يفشي ولا يتكلم. هذا الأعظم، أن كثير من الناس يكرم في أمر فيما بينه وبين الله، وأعظم الكرم الذي تتغرف فيه إلى الله ولا تتكلم به ولا تخبر. أحيانا حينما ترى بعض الأفعال والبذل الذي يبذله بعض الناس من كبره، تقول: أنا لست مستغرب من العطاء على أنه ضخم قدر ما أنا مستغرب أنه كيف لا يتكلم. الناس يعطون الشيء اليسير ومع ذلك بعضهم يجد في نفسه من الدق يتمنى أن الناس كلهم يعرفون بما بذله، وهذا يبذل الشيء الذي يفوق الخيال ومع ذلك لا ينبس ببنت شفاه، لا تسمع له كلام فيما بذله وأعطاه. فتجده دائما إلى الندى ندي اليد وإلى الكرم متحببا، يحب الكرم ويتحرى الطرق التي توصله إلى ذلك ويحب السبيل الذي يوصله إلى ذلك. وترى البخيل وقد تكاثر جمعه ما زال يطمع في الثراء ويحلم. هذا البخيل ليس كثر الجمع الذي عنده بل إنه تكاثر ما جمع، لأنه ربما لا يكون هذا الجمع كثير على الحقيقة، لكنه كل ما يكثر عنده الشيء يتكاثره ويرى أنه كثير وأنه قد استغنى به، ولا يزال نفسه فقيرة يطمع، كلما حصل على مبلغ تمنى أن لو كان عنده، فيعيش حياته حارساً على هذا المال، قد بات يجمع غافلاً حتى دنا وقت الرحيل فماله متقسم. يكون هذا البال متقسم، يتقاسمه الورثة ويأخذونها الناس، أمضى حياته كلها بخيل على نفسه، لم يتمتع بشيء من ماله. هذا البخيل مسكين إخوان، هذا البخيل مسكين، بذل حياته من أجل الآخرين. وهل هذا مذموم؟ مذموم إذا كانوا قد أشغلوك عن ذات نفسك، أن تجمع المال وكف اكفل الصغير واكفل البنت واكفل الابن، جزاك الله خير، لكن اجعل من مالك نصيبا لك. يقولون بعض أصحاب النظريات أنه ينبغي للإنسان الطبيعي أنه يتمتع ب35 من ماله الخاص، يقول أنه يكون لحاجاته الخاصة. طبعا هذا من القواعد، هم يفعلونها على حسب يعني سبر الأحوال، على حسب الورش الميدانية، ممكن تنطبق علي أنا، تنطبق عليك، تنطبق على الثالث، تنطبق على الرابع، ما تنطبق على الخامس. لكن يقولون طبيعيا أنه لابد أن يكون هناك مقدار يتمتع منه، قل 30%. هل هذا الواقع الذي نعيشه؟ كثير من الناس يعيش للآخرين، كثير من الناس يبخل على نفسه. يأتيك ابنك يريد أن يشتري قطعة لأنها ماركة من الماركات تدفع له مبلغ 200 دينار، وتستخسر لنفسك شيء ب20 دينار. هل هذه حياة؟ هل هذا من الفعل الطبيعي؟ هذا ليس بطبيعي، يجب أن الإنسان دائما يفكر في هذا. المرء دائما يكون متوسط بين الإقتار وبين الإسراف، لكن هناك مرحلة بين المرحلتين، تعطي الآخرين لكن لا تنسى نفسك. أعطي الآخرين بالمشاعر، أعطي الآخرين بالمال، أعطي الآخرين بالتصرفات، لكن لابد أن هناك شخص لابد أن يكون مقدم وهو نفسك. هل هذه الدعوة الآنية؟ لا، نقول أعطي، لأنه بطبيعة الحال أكثر الناس أخذاً هم أكثرهم عطاءً. أرأيتم هذه القاعدة؟ لما تعطي أبنائك عاطفة وتعودهم على العاطفة والحب والألفة والكلمات الجميلة، لما تحتاج في عمر معين تحتاج إلى العواطف تأتي قد كسرت الحاجز من زمان، تجد الابن يقول لك حبيبي أنت يبا، أنت الطيب، الله يخليك لي، الله يحفظك، أنت تاج راسي. لما؟ لأنك كسرت الحاجز منذ الصغر، لأنك أعطيت، على قدر ما أعطيت ستأخذ في المشاعر، كذلك بالمال، كذلك بالمال. لكن أيضا هناك يعني لابد أن يكون هناك زاوية ونظرة لنفسك، كيف أقضي حياتي كلها وأنا أعيش يعني متغرب في حياة. أنا أذكر كان عندنا دكتور من أفاضل المشايخ اللي درسوني، يعني كان في الكويت، طبعا درسني في الرياض، من العلماء الكبار من مشايخ مصر. وأنظر في حياته شيء عجيب، لما انتهى من الماجستير في مصر يقول رحت إلى فرنسا، حضرت الماجستير والدكتوراه في فرنسا، يقول بعدين جيت للكويت فجلست فيها من 77 إلى 90، يقول ما أخرجني إلى الغزو، ثم بعد ذلك ذهب إلى الدوحة مدرس في جامعة الدوحة، ثم بعد ذلك ذهب إلى جامعة مكة. طبعا هو درسني، الله يطول عمره ويختم له بخير، الآن يحوش 90، وكان من أفاضل الدكاترة، لين سهل حبيب، نجيه برسائلنا، نجيه بالكذا لما نحضر أيام الرسالة، من المشايخ الفضل، ونجي رجل متعاون على كبر سنة، على أنه مو مشرفنا، يبذل لنا، الله يذكره بالخير. بعدين جلس في الرياض جاب زوجته فترة معاه جلست قال ما تحملت الوضع وجلست، يقول الآن حتى لو بيرجع كيف أرجع؟ ما أقدر أرجع، حياتي الآن مع طلابي معاكم تملون علي الدنيا، تجيني أنت تجي الثالث بالرسائل بالجو هذا، يمضي علي الوقت وأعيش في جو معين. رأيتم العمر أخوان، رأيتم العمر، يعني من فترة الشباب لما حضر الماجستير الثاني في فرنسا يمكن كان عمره 25 سنة، منذ ذلك الزمن إلى أن لما أراد الآن يقول لو أردت ترجع كيف أرجع؟ اللي في سني راح، الناس اللي أستأنس بهم ذهب، الناس اللي على نفس تفكيري، والعمر ما هو عمر تأليف علاقات. مثلها إخواني حتى الجو المادي يجب أن يكون أيضا، تتغرب أو تتعب أو تعمل، اجعل لنصيب لنفسك نصيب أن تكرم نفسك وتجود عليها. لكن هذا طبعا هو لا يدخل في البخل، وإن حنا ذهبنا وخرجنا فما بالك بالبخيل الذي أصلا لا يبذل شيء لا لنفسه ولا لأولاده ولا لزوجه ولا، ما هي الحياة؟ يعيش حارسا على المال حتى إذا مات أخذ رغما عنه. لذلك يسمون الورث يسمون الملك الإجباري، الملك ملك إجباري. شلون ملك إجباري؟ أي أنه جاءك من الشرع، هو الذي أعطاك، لا يستطيع أحد أن يقول لا تعطي فلان، هذا ملك إجباري، يقول ما حد يقدر يحول بينه، هذا وريث، هذا ولد يرث، هذه زوجة ترث، إجباري، هذا من الشريعة. وذلك البخيل هو أكثر ما ظلم ظلم نفسه، وإذا زاد على ذلك أنه كل ما رأى شيء تكاثره وقاده ذلك إلى الغرور، وأنه استغنى عن الخلق، وأنه قاده ذلك إلى الكبر، وأنه لا يرى الناس أن لهم أثر في حياته. ولذلك لما كثرت الأموال عند الناس وكذلك في المقابل ضعف عندهم طريقة التصرف فيها فيما يكون بينهم وبين الله وفي العلاقات الاجتماعية، أسرع الناس إلى قطع العلاقات على أدناتي مشكلة. وعليك بالإنصاف والزمه تفز، وانطق به دوما ولا تتلعثم، كن منصفا دائما حتى مع العدو، حتى مع العدو. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال الإنصاف عزيز، يعني نادر أن يكون الإنسان منصف حتى عدوك. ممكن الآن هناك بعض الشعراء لا ترتضي شعره لكن تعرف أن شعره قوي، لا تقول لا هذا ليس بشاعر، قل هو شاعر قوي لكن شعره سيء. إنسان تعرف أنه تبغضه لكن تعرف أن عنده صفات طيبة، تعرف تقول أنا والله من الله عز وجل ليس بيني وبينه ألفة، لكن حقيقة الرجل في هذا الباب الذي ذكرته يا فلان هذا لم تصب فيه. الرجل مثلا في بعض الناس يقول هذا يا أخي فلان هذا بخيل، هذا فلان متكبر، تقول يا أخي أنصف أنا والله لا أحبه، لكن حقيقة الرجل مو متكبر. الرجل أنت قلت أنه بخيل، لا والله مو بخيل. الرجل تقول أنه كذاب، لا والله مو كذاب، فيما تعرف عن نفسك. الإنصاف عزيز إخواني، ولذلك المنصف يحبه الناس، يحبه الناس ويلجؤون له وقت الاضطرار. حتى اللي يبغضك عند الاضطرار إذا اضطر يقول اسألوا فلان، يكفيك فخر أن رجل يبغضك وحينما تحدث مشكلة ويريدون فيها الحل أو يريدون أن يسألوا عن شخص يقول اسألوا فلان، يكفي فخرا أنك تكون صادق في أعين العدل حتى يوجه إليك الناس. قال والعدل بين الناس أنبل غاية، فاظفر به فاظفر بها واحذر تجور وتظلم. العدل هو من أنبل الغايات، أن يكون الإنسان عادلا ويتصرف بالعدل مع القريب والبعيد، مع الحبيب والذي يبغضه، الذي يحبه ويبغضه، يكون الإنسان عادلا في تصرفاته ويعدل في الأمور التي أمر الله عز وجل بها من ناحية الشرع، ويكون عادلا أيضا بالخلق في الأمور الكمالية. العدل في النفقة بين الأبناء، العدل في النفقة على الزوجات وما أشبه ذلك من الحقوق التي أوجب الله عز وجل فيها العدل، ويكون أحيانا قد يكون فيها جانب من الجوانب يجوز لك التفاضل فيه بطريقة معينة، هذا طبعا في غير هذا المقام بحثه، لكن يكون الإنسان عدل. وعدل كذلك في مواقفه، بحيث أن المرء لا يظلم نفسه، يتقحم الشيء الذي يكون فيه جناية على نفسه بين يدي الله، فيذم الناس الممدوحين أو يمدح الناس المذمومين، أو أنه إذا جاءه امرئ ليس بينه وبينه علاقة قدم عليه رجل يريد منه شيء فيظلم نفسه ويظلم الآخرين مقابل أنه يحصل عند فلان على شيء من المدحة أو ما أشبه ذلك. فمن أنبل الغايات أن تكون عادلا مع الخلق. أحسن لجارك إن أقمت بمنزل، واصبر إذا وقع الأذى، ما عشتم. الإحسان إلى الجار جاءت فيه الشريعة بتأكيده. ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل، انظر إخواني الحديث عظيم، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رأيتم؟ يعني حتى يجعل له نصيب من الميراث، معناته كم كانت الوصية عليه؟ إذا معناته كانت هناك مبالغة بالوصية. وسبيل الإحسان إلى الجار هو الصبر على الأذى. قالوا: البر ليس كف الأذى، البر الصبر على الأذى. كف الأذى تستطيع أن تغلق بابك ولا تأتي للناس، يأتي الناس منك شر، لكن الصبر على الأذى ممكن أنك تؤذى من جارك، وقد يكون جارا قريبا، جارا قريبا، ومع ذلك تصبر على أذاه عملا بما تريده من الله عز وجل من الأجر العظيم، من الأجر العظيم. فتصبر على ما يأتيك من الأذى محتسبا ما عند الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ما يكون منه من مواضع العطب وضرره وشره الذي يأتي إليه. فهو داخل في الوعيد إذا أساء، وأنت داخل في الإحسان إذا أحسنت ولك الأجر، والجيران هم شهودك. لما قالوا للإمام أحمد قالوا: فلان أتعرفه؟ قال: هذا يسأل عنه جيرانه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أعرف، انظر الحديث، قال: كيف أعرف إن أنا أحسنت أو أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فأنت محسن، وإذا قال جيرانك أسأت فأنت مسيء. الله أكبر. الذي وضع هذا المقياس هو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يؤكد لك حق الجار، وأنك تحسن الصحبة ما استطعت إلى ذلك السبيل، وتفعل ما يكون فيه التودد، تأتي بهدية، تأتي إلى أهلك بتمر، تتواصل بجيرانك، بين فترة فترة تعمل وليمة أو وجبة تقسمها على جيرانك. يذكرك الناس بالخير من أجل أن حتى إذا رحلت عن هذه الدنيا عرفوا مآثرك. فإذا كنت إنسان داعية وبوابة إلى الخير فهذا يتأكد في حقك، لأن هذه من الأمور البوابة لقلوب الناس، ليس لأنك تريد المدح لنفسك، لا، لكن تريد أن تعطيهم انطباع حتى إذا أمرت بمعروف ونهنت عن منكر قالوا: ونعم في فلان، أنعم بفلان، فإنه يطابق قوله فعله، الذي يأمرنا به يطبقه فعليا. وأعظم الآثار أنك تطبق فعليا ما تدعو الناس إليه نظريا، هذا أكثر الأشياء أثرا. والسمت برهان العقول وحسنها، يعلو به قدر الكريم ويعظم. السمت خواني الهيبة، الهيبة والوقار والسكينة، لا تكون تمثيلا ولا تكون متكلف بها، لكن أن الإنسان يكون يزرع هيبته عند قلوب عند الناس. والهيبة ليس معناها أنه يزرعها بالشراسة أو بالهجوم أو بالسب أو بالشتم أو بغير ذلك، لا، الهيبة هي رزق من الله، لكن لها أسباب، أسبابها التودد للخلق، الإحسان إليهم، الكلام معهم بحساب، الكلام معهم بمنطوق طيب، أن المرء لا يتكلم عليهم ويتعدى في ألفاظه، لأن الناس إذا دعيتهم إلى ذمك ذموك، وإذا انطلقت عليهم بالكلام ردوا عليك كلامك، وهذا مما يسقط الهيبة في قلوب الخلق، بل يكون المرء يزرع هيبته مع دعاء الله عز وجل أن يجعل له في قلوب الناس أثرا، وهو أن يكون موقرا. ومن سكت عن الناس سكتوا عنه، ومن احترم الناس احترموه، ومن سكت عن عيوبهم سكتوا عن عيوبه. قال بعض السلف إن قوما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، وإن قوما لم تكن لهم عيوب ماذا فعلوا؟ فتكلموا في عيوب الناس فتكلم الناس في عيوبهم، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. إذا تعديت على الناس أيضا للناس ألسن، يتكلمون عليك بالباطل وبالحق ويلبسونك الباطل، لما؟ لأن فيهم غيظ داخلي، وأحيانا قد ما يكون عليك شيء، لكن من كثرة الوقيعة بهم، من كثرة الغيظ يضعون عليك بعض الأشياء التي لم تفعلها، من كثرة ما عليك في قلوبهم من الغيظ فيبهتونك، لكن لأنك أنت الذي سابقت بالاعتداء. وتجارب الأزمان أعظم واعظ، والمرء من أخطائه يتعلم. لا يعلم الناس في كثير من الأحيان إلا التجارب، قد تكون التجربة تقع عليك أنت، وقد تكون التجربة وقعت على إنسان تعرفه، هذا أعظم واعظ لك، أعظم واعظ، بحيث أنك إذا حصلت لفلان هذه المصيبة أو حصل له هذا الموقف، احذر أن تسلك نفس المسلك الذي يوقعك بذلك. وهذه التجارب هي التي تصقل شخصيتك وتعطيك استنارة في الحياة، حتى في طريقة حلولك للمشاكل، حتى في طريقك لوعظ الناس، حتى في طريقك للتأثير على الخلق. هذه التجارب التي تمر أمامك هي أعظم وعظ، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. واجبر خواطر من أتوك وقد شكوا، فالهم يزري بالحليم ويلجم. الناس قد يأتونك مكسورين لبعض الأمور التي تحدث معهم، ليست المسألة فقر وغنى وأموال. قد يأتيك بعض الناس يشكو لك من مسألة ربما يراها أكثر الناس أنها سهلة، ولكن لكثرة ما مر بك من تجارب الحياة وثقل عقلك تضع الأمور في نصابها الصحيح. يقولون أهل التربية الآن، إذا جاءك الطفل وهو يشتكي فإن أعظم علاج تقدمه له أن تستمع منه. فأحياناً يأتيك الطفل ويقول لك حدث معي مع فلان كذا وكذا خاصمني، يقول لا تزيد على أنك تقول له هكذا بعينك وتقول عجيب، يقول لك نعم لكني رددت عليه، لا، ثم بعد ذلك ضربت وأخذ حقي، يقول ثم يستدير الطفل ويذهب. ما الذي قدمته له من الحل؟ استمعت إليه. أحيانا بعض الناس يقول معقولة هذه المشكلة تهزك وأنت رجل كبير؟ تهزه، الناس في العواطف يختلفون. وأحيانا تأتيه بعض المشاكل في وقت يكون هو يعاني أصلا من خواء داخلي، وأحيانا تأتيه بعض المشاكل وهو قد تتابعت قبلها مشكلة ومشكلتين وثلاثة. فلما جاءت إليه هذه المشكلة هي صغيرة في نظر الناس، لكن جاءت في وقت هو محتاج إلى أن يسمع كلمة طيبة، فيحتاج إلى من يواسيه، فمالك إذا كان الموقف ثقيلا. ولذلك لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام وهو الرجل، جاء لخديجة وهي المرأة، وشكى لها ما رآه حينما جاءه الوحي في صورته الحقيقية، لما جاء جبريل وجاءها يرجف، يرجف يعني من البرد، كثرة الخوف بردت عظامه عليه الصلاة والسلام، قال زملوني زملوني، ودثرته خديجة. فلما ذهب عنه الروع عليه الصلاة والسلام مسحت على وجهه، المرأة وهو الرجل القوي، مسحت على وجهه ثم قال لها لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف جبر الخواطر، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، ذكرته بأحسن ما عنده. يأتيك بعض الناس مكسور يقول لك فلان اليوم قال لي كذا، وهو تقول معقولة يتأثر من هذه الكلمة؟ دائما انظر للناس بمشاعرهم هم، ليس بردة فعلك أنت. لك ما تدري، ممكن جاءته في موقف وهو ضعيف، ممكن هو قوي لكنه أمام. أما ترون بعض الناس متماسك، لكن حينما يأتي صديق له، أحيانا بعضهم يكون قد حلت فيه به مصيبة، توفي عنده متوفى، يمره عشرات الناس ولا يتأثر، يمره شخص من أصحابه فينهار أمامه باكيا، لأنه يجد مشاعره أمام هذا الشخص. فجبر الخواطر، كلام الجميل، المواساة، وخصوصا التشجيع، إذا جاءك من يشكي شجع. يعني ما تأتي إلى المشكلة وتقول هذه مشكلة، صحيح كيف وقعت، تأتي بالتخذيل، تبحث إلى حل المشكلة، تجبر خاطره، لا أنت من أصحاب المعروف، أنت من أصحاب الخير، أنت تسارع للناس بالخير، أنت دائما تركض مع الناس، أنت تنهي حاجاتهم، بإذن الله أمرك بإذن الله يتيسر. تجبر خواطره، لأنه هو كسر يحتاج إلى جبر، كما يجبر الإذا إذا انكسر. والناس إن خالطتهم عجبا ترى مثل الطيور على الفرائس حوموا. لما تخالط الناس تجد أن كل إنسان له مبدأ وله توجه، فترى عجب كل إنسان ينظر للمسألة من زاويته هو. ولذلك الإنسان المتفرس والمتمرس في حياة الناس يعرف الناس يختلفون، وعلى ذلك هذا يعطيك كيفية التعامل معهم. ما تعامل الناس كلهم على نمط معين، بل إنهم كل واحد له هدف يريد الوصول إليه، منهم من يصل إليه بهدف مستقيم، ومنهم من يصل إليه بهدف مستدير، أو أنه يكون فيه شيء من اللف والدوران. الناس يختلفون مثل الطيور، كل طير يسعى إلى فريسة من أجل أن ينهش منها شيء. فالناس يختلفون بالمبادئ، يختلفون في طريقة المعاملة، وإنما المرء لا يعامل الناس على نمط واحد. فإذا خالطهم انتظر، انظر الآن إذا أردت أن تقوم ابنك مع الزمن في التربية، ليس من العقل أن تجلسه دائما معك في البيت، تأخذه في المناسبات العامة، أحيانا تأخذه لمجلس ليس فيه أحد لكنه كبير من أجل تزيل الهيبة، وأحيانا تأخذه إلى مجالس أصحابك حتى يرى هذا كيف يتكلم وهذا كيف يتكلم، ثم تصحح له من غير ما تذم أحد. وأحيانا تأخذه لمناسبات جماعتك الخاصين، ثم تذهب وانت خارج تقول له فلان، ما تذم أحد، أنت بتذم أحد، لكن تقول فلان والله نعم هذا أفضل الجماعة، فلان والله نعم، ولك صور بالباقي، لكن فلان ترى فيه حمية، فلان، كأنك تعطيه إشارات إلى أن يأخذ من أخلاقك، أو أنه حينما يحتاج إلى شيء وأنت غير موجود أن يذهب إليه، وتعطيه أيضا أن الناس يتفاوتون لأنه يكبر، وش معنى أن الأب ذكر فلان وما ذكر غيره، ليه ذكر فلان بالذات؟ معناته في رسالة يريد أن يوصلها، لأن إذا خالط الناس بدأت تستقيم شخصيته، يعرف الناس كيف يتعاملون. لن تستطيع أن تربي ابنك لوحده، لابد أن يخالط المجتمع، لأنه يوم الأيام راح ينفتح على أناس وأنت لست معهم، يدخل في العمل يجد واحد لئيم، يجد واحد حبيب، ويجد واحد حسود، ويجد واحد يريد أن يرديه. فلما يكون عنده سابق المعرفة في المخالطة، المخالطة التي لا تؤدي فيه إلى المنكرات، في المخالطة ورأى الناس كيف، وتمدح له خلق فلان، تأخذ معك وترى فلان كيف يتكلمون وهو واسع الصدر ويضحك، تقول ما شاء الله، شفت فلان قبل شوي تكلمون عليه ويضحك، عنده ثقة في نفسه، عنده ثقة وأنت صادق من أجل أنه يكتسب. شفت فلان، تعرف مثلا الولد عندك يزعل شوي وأحيانا يغضب، شوف فلان قبل شوي يعلقون عليه ما شاء الله ما زعل، رجال واثق من نفسه، تعطيه رسالة أنك ثق في نفسك. فمخالطة الناس إذا كانت لا ترضي دين المرء وتشغله عن نفسه جميلة بهذا القدر. والمرء لو أمسى وأصبح نائيا سيناله طيش الكلام ويألم. لما ذكر أنه إذا خالطت الناس وجدت منهم هذه المبادئ واختلافهم كاختلاف الطيور التي تأتي إلى الفرائس، بيّن أنه حتى لما يكون عندنا الناس يختلفون في الطباع معناته فيه نوع مؤذي، مؤذي. ولذلك حتى لو كنت لوحدك سيأتيك يوم من الأيام أذى، وسيأتيك شيء من طيش الكلام، وسيتناولك الناس بشيء من الكلام. ولذلك يعني ابن الوردي رحمه الله لما تكلم في لاميته وذكر شيئا من هذا المعنى، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، في لاميته المشهورة، لو كنت لوحدك أيضا سيتكلم عليك الناس ويقول لماذا هو معتزل. إذن ما الذي يلزمني في هذا الحال؟ صحح مسارك واستشر من حولك، واجعل الناس بينك وبينهم حاجز مكسور حتى ينصحونك ويبينون لك العيوب التي فيك، وتسدد وتقارب، وتتق الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتتعامل مع الناس بالأعراف العامة والأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق. ثم بعد ذلك لو ظهر شيء من الكلام لا يستثيرك، لا يستثيرك هذا الكلام. لذلك الله عز وجل واسى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحزنه الذي يقوله الكفار، يحزنه من الكلام الذي، ومع ذلك قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في أي كلمة تؤثر عليك يجب أن يكون عندك ثبات، يكون الإنسان عنده ثبات في أمره. المطلوب منك أن تبذل أسباب المصالحة مع الآخرين بحدود الشرع وبحدود الأعراف. نظرتهم إليك بعد ذلك هذا أمر إليهم ليس إليك، قد تكون من أحسن الناس ويتكلم عليك الناس، وتكون أكثرهم وفاء ويطعن الناس بوفائك، وتكون صادق ويتهمك الناس بالكذب، طبعا مو الجميع، قد يتهمك أفراد طبعا من طيش الكلام الذي يأتي، فلا يستثيرك كل شيء، بل يجب أن الإنسان يكون عنده مصدر من الثقة كبير، لكن أهم شيء أن يبذل الأسباب، ولا يكون إنسان متكبر، كل ما تكلم معه الناس أو ناصحوه قال أنا أعرف، أنا أعرف، وهؤلاء أقلهم توفيق، هذا الذي كل ما يناصحون الناس يعرف ويستبد برأيه ويستهجن آراء الآخرين ويرى أنه من أحسن الناس، هذا من أقلهم نصيب من النجاح. لكن لما يبذل الأسباب النجاح والألفة مع الناس والرفق، ثق أنه لن تسلم من كلام الخلق، لن تسلم. إذا محمد عليه الصلاة والسلام ما سلم من كلام الخلق فأنت من باب أول، إذا أبو بكر رضي الله عنه ما سلم من كلام الخلق، عائشة رضي الله عنها ما سلمت، أفضل الناس ما سلموا من الكلام، فطبيعة الحال أن يأتيك. وانظر إلى سيرة الأولين، ولعل الله عز وجل يريد أن يعظم أجورهم فيما يتكلم فيهم الناس، يأتيهم الخصم ويأتيهم من يعاديهم في أمر الدين وهو يعلم، وهذا أعظم شيء أنه يعلمون أنه متدين وصادق وعالم، ويأتيه من يهاجمه في الأمر الذي بينه وبين الله، يعلم الناس كلهم أنه سالم منه، فما بالك في أمور الدنيا لما تكون المسألة تقاس على الوجوه وتقاس على الطباع وتقاس على الألفة وتقاس على البغض، فلا بد أن يأتي من الكلام. فما دام أنك تعيش، هذا معناه أنه وطن نفسك على قدح الآخرين. لذلك ابن قيم رحمه الله لما تكلم على لزوم السنة ولزوم أثار النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن سلك هذا الطريق فليوطن نفسه على قدح الجهال. قدح الجهال لا بد أن يقدح فيك أحد، والناس لن ترضى بسعيك فاحتكم. أين الذي رضي الخلائق عنهم؟ يكفيك أنك ترى أين هذا الذي رضي الخلائق عنهم كلهم، هذا يكون باب تسلية لك أن حينما يتكلم بك أحد أن لن ترضي الناس جميعا، لو أرضيت بعض الأشخاص سيغضب عليك الآخرين، وهكذا. فإذا أردت شيء يسليك انظر في واقع الحال، أين الذي رضي الخلائق عنهم؟ فارفق بنفسك لا يزيد عناؤها، فتمل من طول الطريق وتسأم. إذا بدأت تراقب الناس فيما يقولون وما ينتهجون نحوك انقطع بك الطريق، لا يثيرك ذلك، هذا موجود ولن ينتهي، وسيتكلم عنك اليوم الناس وبعد غد ينتقدون شيئا كتبت وشيئا تكلمت وشيئا عملت وشيئا صنعت ومهنة احترفت، كله سيتكلم فيك الناس، لابد أن يتكلموا. إذا بدأت تنظر إلى ما يقولون سيقف بك الركب. تريد أن تسافر لدراسة أو عيش، جاءك من يقول لك لماذا. تريد أن تجلس في بلدك، قال السفر أفضل. تريد أن تعمل بصنعة، قال لماذا تعمل بهذه الثانية أفضل. ذهبت إلى الثانية، جاءك من قال لماذا تفعل هذا. إذن لا توطن نفسك دائما على كلام الناس، الناس يؤخذون حتى في الاستشارة بقدر الاستشارة، لكن يبقى التقرير النهائي لك أنت، الأمر آخره لتقدير الله عز وجل عليك من حين من قبل أن تخلق وما قدره الله عز وجل، وتكون راضي أن هذه الأمور تجري بأقدار الله عز وجل. وسلامة الصدر السليم غنيمة، من حازها يسقى النعيم ويطعمه. هذا من أعظم الهبات الذي يهبها الله عز وجل العبد، أن يكون صدره سليم للآخرين، يكون سليم الصدر عن الحسد والغل والبغض. يبغض عدو الله وعدو رسوله نعم، لكن لا يبغض الإنسان لمجرد أنه رآه من شكل وما أشبه ذلك، قد إنه لا يستسيقه لكن لا يؤدي إلى البغض، لأن بعض أنواع البغض قد تؤدي إلى الضرر، الضرر إما القولي أنه يبهته في شيء، أو بالفعل أنه يؤذيه في طريقة معيشته أو ما أشبه ذلك. لكن سلامة الصدر حب الخير للآخرين. فلان اعتلى في منصب حب له الخير فقل أسأل الله تكون له خير، فلان ارتقى في العلم يقول الحمد لله أسأل الله أن يفتح عليه، فلان رقى إلى درجته التي كان عليها، وهذا الذي يقتل الناس، إنه يكون مثلا تكون دكتور تراه يجيك واحد من طلابك وتمضي الأيام فإذا هو أصبح زميلا لك قل الله يوفقك، الله يسدده، الله ينفع فيه، يجعله مبارك. لماذا؟ لأنك لو أقنعت نفسك ونظرت نظرة رأيت أن أناس لا يصلون إليه أصبحوا في هذا المقام، فتعرف أن هذه أرزاق الله عز وجل الذي يعطيها. تكون سليم الصدر للناس في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفرح إذا كثر أهل الخير وتضيق إذا كثر أهل الشر، وتستأنس وتفرح إذا بدأ أهل الشر ينطمسون ورأيت من ينشر الخير. الله أعطى الناس الدنيا تفرح لهم وتقول أسأل الله ألا تكون لهم فتنة وتكون عونا على طاعة الله وأنهم يضعوها في المكان الذي يرضي الله عنهم. سلامة الصدر إخواني هذا أمر لا يعطاه إلا موفق، أن يكون المرء سليم الصدر للجميع، لا يشغل نفسه بالناس فيما أعطاهم الله حتى لا يحاسب الله على أقداره وعطائه، لا يحاسب الله على ما يعطيه للناس. المعطي الله، هذه الدنيا بيد الله، يعطيها للكافر ويعطيها للمسلم، يحرم منها المسلم الصالح ويعطاها الكافر الزنديق، بل يعطاها عدو الله ورسوله، الدنيا ما لها مقياس. ذلك في الحديث قال إن الله يعطي الدين، يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، هذه منه من الله لا تعطى إلا لمن أحب. وأما الدنيا يعطيها الله لمن أحبه ومن لا يحب. أما مات بعض الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للكفن عمار بن ياسر قالوا كنا إذا وضعناه على رجليه انكشف رأسه، فإذا وضعناه على رأسه انكشفت رجليه، فوضعنا عليه الكفن ووضعنا على بقية بدنه على رأسه ووضعنا على قدميه شيئا من الإذخر حتى كفن ما عنده، وهو صحاب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بالك بالناس في مغرب. سلامة الصدر أن تفرح بالخير الذي يصيب الناس ولا تحاسبهم ولا تحاسب الله على ما أعطى، لأنك إذا بقيت على هذا ستتعب، وأكثر من يتعب هو الذي يصل إلى هذا الشعور، لأن لا تنتهي. لماذا فلان أعطي كذا وفلان أعطي كذا وفلان أعطي كذا؟ تبقى مشغولا في حاجات الناس فتحاسبهم، ثم بعد ذلك تحقد عليهم لما أعطاهم الله. الله الذي يعطي. سلامة الصدر محبة الخير للآخرين، وأكثر ما تفرح عليه أن يهتدي الناس يقيمون أمر الله عز وجل، وتفرح سواء جاءت الهداية على طريقك أو على طريق غيرك. وإذا هممت ببغية فاظفر بها واقطف ثمارك إن صفى لك موسم. إذا كان هناك شيء من الأمور الذي قد سنحت لك الفرصة بأن تغتنمها لا تتأخر، وإذا حصل عندك الهم بادر، لأنك ربما تتأخر فتفتر عندك القوة. اتضحت لك فكرة في أمر ديني، في تأليف، في كتابة، في مشروع، بادر إليه. في إقامة مشروع خيري، بادر إليه. في بناء مسجد، في بناء أمر يكون لك نفع عند الله، لا تتأخر حتى لا يأتيك الشيطان أو يأتيك من يثنيك عنه. بدرت لك فكرة في أمر دنيوي رأيت أن فيه خير، تجارة، مضاربة، شيء، ورأيت فيه خير وليس فيه ضرر. طبعا الأمور بيد الله، ممكن يمشي أو ما يمشي، لكن رأيت أن فيه خير لك، بادر. إذا جاءت الفرصة واستنحت إليك اظفر بها، لأنها ربما لا تتكرر، وربما إذا تأخرت فترت عنك هذه الهمة التي كانت عندك. ثمار يانعة ومقطوفة بين إيديك، لماذا تتأخر؟ اقدم واظفر. والعجز يمنع من بلوغك رتبة، يمضي الرفاق ولم تزل تتبرم. هذا العجز الذي يحصل عندك يؤدي بك إلى أنك لا تمضي لما أردت عجزا، وقد يكون العجز ليس عن عدم استطاعة، بل يكون عن فتور في نفسك تتكاسل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من العجز والكسل، استعاذ من العجز والكسل، وقدم العجز والكسل على البخل والجبن، لأنه أحيانا يبخل الإنسان كسلا، يبخل كسلا، وأحيانا يجبن عجزا، رغم أنه شجاع لكنه يعجز، أنه يأتي فيبادر في قولة حق. مو شرط أنها دائم مضاربات، حتى في كلمة تؤدي إلى الشجاعة أنه يقول كلمة الحق، فيعجز يقول أنا أدخل في هذه المتاهة لا أريد. قاده العجز إلى هذا الموضع، إلى الجبن. وقد يكون الكسل يقوده كذلك، والعجز يقوده إلى البخل، يقوده إلى البخل. تأتي هناك مناسبة يستطيع أن يضيف فيها إنسان وجيه أو إنسان له حق، فيفكر متى أذهب وآتي بالشيء وأنا الآن تعبان، فيقوده ذلك إلى أن يبخل وهو ليس ببخيل. هذه من الأخلاق المذمومة. العجز يمنع أنك تبلغ الرتبة بحيث أنك تتكاسل عن الشيء، أو أنك تعجز لكثرة التخذيل لنفسك من الداخل حتى لو كنت مستطيع بدنيا، ولكن حينما تتخطى هذه العقبة تصل إلى ما أردت من بلوغ المنزلة التي تريد. يعني أحيانا عندك الثمرة واضحة وتريد أن تبادر إليها، فتعجز عن ذلك لكثرة تخذيل نفسك أو عدم استطاعتك. أما الأمر الذي لا تستطيعه هذا لست بمؤاخذ عليه، لأنك لم تستطيعه أصلا، لم يكن مقدرا لك أنك تقضي. إنسان عاجز عن الشيء، العجز واضح، لكن المقصود العجز المذموم الذي يكون من تلقاء نفسك، تعجز عنه كسلا، تعجز عنه تخذيلا، تعجز عنه عدم مبادرة ومسارع إليه فتفوتك. ثم بعد ذلك ترى الناس وقد حازوا مراتب السبق ووصلوا إلى المنازل، وأنت تتذمر في مكانك، لماذا لم أفعل، لماذا لم أفعل. كم من الناس فاتت عليهم من الفرص ولم يزالوا يتذمرون ويحاسبون أنفسهم ولو أنهم قدموا دقيقة واحدة فرافقوا من مضى إليها لحصلت نفس النتيجة. والابن غرس فاجتهد في سقيه تدمي به أنف العدو وتزعم. يقول أهل الأدب: من أدب ابنه أرغم أنف عدوه، يرغم أنف عدوه. لا يغيظ الأعداء مثل صلاح الأبناء، فيرون أن فلان أخرج، وخصوصا إذا كان ابن هذا العدو ليس بشيء. فإذا رآك قد ربيت ابنا محنكا بالتربية من باب الدين، هو من أهل الخير والقرآن والعلم ومن أهل الدنيا، فإذا به رجل يستطيع أن على الأقل يضيف الأضياف، يقوم بمقامك إذا سافرت، وخصوصا إذا كان صغير السن وتخرج منه هذه المنازل وهذه تخرج منه هذه المآثر التي غرستها أنت بكسرك لحاجز الحياء، بكسرك لحاجز الخجل الذي يعد نوع من الأمراض. لما يأتيك أصحابك يكون موجود لأنك تدربه، حتى إذا لم تكن موجودا قام بمقامك. أكثر ما يدمي أنوف الأعداء ويذلهم صلاح الأبناء، وهذا أمر كان بالفطرة معروف أن الناس يفتخرون بصلاح الأبناء في الدين والدنيا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن من شجر البوادي شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول الشجرة الفلانية الشجرة الفلانية، يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أحدث القوم سنا، صغير والمجلس كله كبار الصحابة، يقول: فاستحييت، يقول: فما عرف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. يقول: لما خرجنا قلت لأبي ابن الخطاب، كذا الحديث، قلت لأبي عمر ابن الخطاب، قلت: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك أن تقول؟ يقول: فقلت له، قلت: رأيت نفسي أحدث القوم سنا فاستحييت. قال: والله لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يقول أهل الحديث فيها أنه كان يطمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك فيها محبة الابن على إظهار محبة الأب على إظهار نجابة ابنه، أن يكون نجيب. ولذلك الأب الآن أي رجل لا يريد أحد أن يتقدم عليه إلا ابنه، فيفرح حتى لو تقدم، يرى أن مدح له، وأنه يقولون لأن فلان هو الذي رباه، لم يصل إلى هذا إلا لأن أبوه فلان، لأن أباه فلان هو اللي وصله إلى هذه المنزلة. وإلا في طبيعة الحال الرجل في الشيء الداخل لا يحب أن يتقدم عليه أحد، يقولون إلا الابن، سبحان الله، لا يجد من ذلك غضاضة، بل أنه يفرح كلما تقدم الابن، رأى ذلك فيه فرح. فيجب على الإنسان أن يحسن هذا الغرس ويقيمه على الدين ويقيمه على الحياة والأخلاق المتأصلة، وكذلك ينشئه على الأمور التي تعينه على إقامة دنياه ويستطيع أن يتعامل مع الخلق. ثم ختمها بقوله بالموعظة: واعلم بأن العمر طيف عابر سرعان ما أوقاته تتصرم. هذا العمر كالحلم الجاري، ثم الرجوع إلى إلهك مفردا، فاعمل لنفسك في رحيلك تغنم. يأتي العمر ثم يمضي، وترى أن هذا العمر كطيف سائر، كطيف زائر، يأتي هذا العمر ثم يمضي كأنه حلم زائر. والذي يصل إلى 50 يرى هذا وقع العين، وإذا كبر أكثر من ذلك لو تسأله على بعض المواضع يقول لك: والله لكأني عندها البارحة. يدخل أبو 50 الآن إلى المدرسة التي كان يدرس فيها في مرحلة الابتدائي، يذكر الصف ويذكر الباب ويذكر ما كان يعلق على الباب حينما يدخلون في الابتدائي حتى يميزون الصفوف، يقول: كان عليه وردة، ذاك كان عليه سمكة، يقول: وكأني وقفت عليه البارحة. هذا يدلك على حقارة الدنيا، كل ما يكون فيها من المشاكل والمماطلات والأخذ والعطاء. حينما تفكر في هذا تقول: لماذا يدخل الإنسان في كثير من النقاشات التي لا تجدي وتؤدي إلى القطيع؟ ليس معناته أنه ليس حريصا على حقه، لكن سيكتشف بعد مرور الزمن حينما يصل إلى عمر كبير، يعرف أن كثير من المواقف التي كان فيها شيء من المناقشات والمطارحات كانت لا تستحق، كثير من الأمور التي كان فيها شيء من الخصومات مع الخلق لم يكن فيها شيء يستحق هذا كله، كانت بدايتها نقاش، ممكن نقاش على مسألة ليس له ولا لصاحبه ناقة ولا جمل، على مسألة ما يترتب عليها أمر لا له ولا لصاحبه، لا معيشي ولا أخلاقي، وجهات نظر. تخاصمون في مجلس مثل بعض المواضيع الآن، يجلسون في بعض المواضيع، يخوضون في مواضيع سياسة ليس لهم فيها ربط ولا حل ولا أمر ولا نهي، يتخاصمون، هذا يتحامل فلان وهذا يتحامل فلان، يصبح في قلبه على صاحبه، ثم تعظم بها الشقة، ثم تكبر، ثم يحصل في النفوس ما فيها، ثم تمر السنوات فلا يتواجهون، وكل يبغى صاحبه، لما يصل إلى 50 يضحك على عقله، أمضى شيء من أجمل أيامه العيش مع صاحبه الذي كان يألفه ويحبه ويسافر معه ربما ويقضي معه أوقات. فتعرف أن هذه الأعمار حلم زائر، ولذلك إذا علم هذا معرفة حقيقية سارع لاستثمار هذه الأيام فيما يقربه إلى الله، لأنه ضيف في هذه الدنيا يوشك أن يرحل عنها. لذلك قال: وارفع كفا بالضراعة سائلا حسن الختام وتوبة لا تعدم. يكثر الإنسان من سؤال الله عز وجل حسن الخاتم، وأن يجعل آخر أيامه خواتمها، ويسأل الله عز وجل أنه يقبضه وهو تائب إليه، مقبل عليه، مقبول عمله. قد خاب قد باء بالخسران عبد غافل مع علمه أن الرحيل محتم. أكثر الناس خسارة هم أهل الغفلة، وذلك تعجب من إنسان يمضي به العمر ويصل إلى 70 عام ولا زال يقاتل الناس على الدينار والدرهم. أحد الأثرياء مرة من أهل الصلاح والخير، أهل المساجد وأهل البذل، قال لي كلمة، لكن من كرم نفسه الداخلي فيما أعرفه عنه، قال: والله يا فلان يا ولدي، لما يصل عمرك إلى 60، طبعا هو عنده ملايين نسأل الله يزيده من فضله من أهل الخير والبذل، قال: والله إذا وصل عمرك إلى 60 يتساوى عندك المليون والدينار. من يصل إلى هذه الحظيرة؟ لأنه راعي بذل وراعي خير وراعي معروف، ويعطي لله، يبني مساجد وغيره وغيره، مكلفة بعد أشياء مكلفة، لكن ما وصل إلى هذه الحقيقة إلا لأنه فيه ما بينه وبين الله رابط. أما أناس أهل الغفلة يصل إلى 70 و60 وإلى الآن يقطع أرحامه علشان الدينار والدرهم، كم بقي من العمر؟ أصلا لو جاءت إليك الآن كيف تستمتع بها؟ لا صحة تعينك على الاستمتاع، تسافر على كما تريد إذا لم يكن معك أدوية، ليس معك من القوة وليس معك من الشباب ما يعينك، حتى لو جاء المال، حتى لو كان المال في الوقت الحالي، فما بالك إذا كان هذه الأمور حتى بذل النفس في المال ليس كريما به، ثلاثة خسران فيها، ومع ذلك يدخل مع الناس صراع مستميت إلى الآن. أنا أستغرب من أناس الآن كبار بالعمر، كل ما تحصل مناسبة فإذا به أول الناس يذهب ليبارك. كم عندك من الأولاد؟ 7-8 يقومون عنك بالواجب. إيش العمر هذا اللي يستوعب كل مناسبة؟ أحياناً بعضهم كل ليلة، وهذا من وصله، هو وصول حبيب طيب ومحبوب، لكن العمر في هذا العمر خلاص، يعني أذهب إلى المناسبات حتى أسلم، لا يأكل ولا يشرب رجل من أجل أن يبارك، أخذ من وقتي ساعة كاملة، 2 ساعة، ليس مرة في شهر، 2 مرات في شهر، يعني 3 مرات في شهرين، لا، كل ما تحدث مناسبة ذهب ليبارك. إيش العمر اللي يستوعب هذا؟ وهو أمر فيه خير يرى أن الناس ممكن، لكن خلاص تغيرت الأجيال، تغيرت الأجيال، فكيف الذي يسعى إليها بمحرم أو قتال على الدنيا للدينار والدرهم بعد وصول هذا العمر؟ يجب أن يكون داعياً الله متبرعاً بالتوبة وحسن الختام، وأن يخفف العلاقات التي لا تنفع. الناس يأخذون عنك انطباعاً أيام الشباب، الذي لا يأخذ كلمة الكفو والنعم في شبابه لا يسعى عنها وهو كبير. سيأتي جيل لا يعرفك، والعمر لا يستوعب، والقوة لا تساعدك. أما في الشباب تستطيع أن تواعد فلان وأنت صادق، ولا تستشرف لشيء لا تقدر عليه حتى تتهم بالكذب وأن تريد نفع الناس. كل ما قال لك تعرف ما تقول إن شاء الله أدور، لا تدور ولا شيء، تعرف تساعد الناس، ما تعرف لا سيأخذون عنك فكرة أنك تكذب إذا لم تنجز المعاملة. وأن ضيعت وقتي وتدخل في سجال في فترة الشباب هو بناء الشخصية. أكثر اللي خذوا الآن كلمة النعم والكفو أخذوها بالشباب، ذلك لما كبروا وجلسوا في البيوت الناس تحترمهم على الاسم. أمس طالب من الطلاب عندي قبل يومين ما أعرف أبوه، بس أعرف أبوه ذكرى طيب، ولا الولد فلان فلان الفلاني، قلت أنت أبوك كان ضابط؟ ما أعرف. قلت أبوك اللي كان ضابط أنت؟ قال لي. قلت أبوك حي ولا ميت؟ قال ميت. عرفت أنه هو المذكور. أي والله. قلت والله نعم أبوك. قال الله يجزاك. قلت والله أنا ما أعرف أبوك ولا لطيب علي بنفسي، في خاصة نفسي ما أعرف، لكن ذكرى طيب. قلت والله ترك لك مجد، ترك لك اسم حافظ عليه. ليه؟ لأنه شباب الرجل، وخذ فيه شباب وخذ نعم. لما كبر عمره وجد اللي يسنده. وطبعا الإنسان ما يسعى لها للدنيا، هاي تجي لا لا يعني تأتي تباعا. الأصل أنه يريد ما عند الله، لكن يحافظ الإنسان على عمره. وأصحاب الغفلة هم أكثر الناس خسارة. ثم آخر هذه الأبيات كان فيها التضرع: يا ربي فضلك إن جودك واسع، عظمت خطايانا وعفوك أعظم. كلما كانت الخطايا كبيرة عفو الله أعظم، إذا قابلت توبة وإنابة وصدق طلب من الله، لأننا عبيد ضعفاء. الإنسان يقوم ويسقط. وذلك كان بعض السلف قالوا: كيف دينك؟ قال: تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار. دام أنك تعيش في هذه الدنيا لا بد أن يحصل عندك شيء من الخطأ، لكن لجوءك وحسن ظنك بالله عز وجل، وتعرف أن الله فضله واسع، وأن هذه الذنوب مهما كثرت فإن فضل الله أكبر. ليس المقصود أن يبقى الإنسان على المعصية، لكن المقصود أنه ما تغلبه نفسه عليه، ويرجو أن الله يتوب عليه ويحدث لكل ذنب توبة وكل تقصير إنابة، وكلما حصل شيء منه من الخطل والزلل رجع إلى الله وتاب إليه. فاغفر لنا ما كان منها فواتنا، إن القلوب من الخطأ تتتلم. يا رب وارزقنا شفاعة أحمد، صلوا على خير الأنام وسلموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أشكركم إخواني على حضور هذه المحاضرة، وقد أطلنا عليكم، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمته ومغفرته ورضوانه، ويجعله من المجالس المذكورة عنده، وأن يذكرنا الله عز وجل في ملأ خير منا كما وعد الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأسأل الله أن يكون لنا وإياكم أبلغ الأجر من هذه الأحاديث، وأن تتنزل علينا السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل عن يرزقنا الله أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده من الملائكة الملأ الكرام، وأن يجعل لنا نصيب من قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صلى الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، ويغفر لنا وإياكم، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.